بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، من حفظ الحديث؟ حديث عبد الله بن مسعود. نعم، قم يا أخانا، أنت الذي وراءك هذا، أنت. أيوة، أحسن، جزاك الله خير. نعم، قم. سعيد. فيكتب في أهل الجنة. إيش قال؟ فيدخلها، يعني ليس فيكتب، هذا يحتاج تثبته أكثر. طيب، جزاك الله خيرا. نعم، قم أخانا. أيوة، علاقة مثل ذلك، هكذا. بكتبي. أحسن، جزاك الله خير. طيب، نعم، عندك يا أخانا. أنت أحفظ، أنت لم تحفظ، لماذا؟ قدر الله ما شاء فعل. رضي الله عنه. إيه، عنه ولا عنه؟ أنت ماذا ترى؟ عنه ولا عنه؟ ليش؟ أي تقف على ساكن ولا تبدأ بمتحرك. طيب كيف تكتفي لهنا؟ رواه البخاري ومسلم. خيرا كثيرا الذي تفضلتم به. وانتهى الحديث. الله يحفظكم، جزاكم الله خيرا. قم يا بني هذا. زلي ايش؟ ارجع ورا، ارجع ورا. يؤمر بكتب اربع، بكتب كتب ايه الجنة. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. طيب أحسن، جزاك الله خيرا. نعم، من سيقرأ الأخير؟ الأخير الولد الصغير هو الأخير. هيا انطلق. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب نكمل الحديث إن شاء الله. قال فيؤمر بكتب أربع، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. ثم قال بعد ذلك وهذا اللفظ منهم من يجعله مدرجا من كلام عبد الله ابن مسعود. والأصل في هذا أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في الكلام المتصل أنه من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. تكلمنا في هذا في درس البيقونية أن المدرج هو لا هو إدخال في الكتاب في الحديث ما ليس منه، وينقسم إلى قسمين: مدرج في السند ومدرج في المتن. إدخال في الحديث ما ليس منه، والغالب في المدرجات أنها تكون من قبيل التفسير، من قبيل التفسير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنت في غار حراء، والتحنت هو التعبد. كذلك أيضا في حديث أبي هريرة: من استطاع منكم أن يطيل قرته وتحجيله فليفعل. مدرج من كلام أبي هريرة. وقوله: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء مدرج أيضا. فيقول هنا: فوالله الذي لا إله غيره. والصادق قد يحتاج إلى أن يقسم على ما يقوله، ليس من باب أنه متشكك فيما يقوله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق كان يقول: والذي نفس محمد بيده. إذا الصادق قد يحتاج إلى أن يقسم تأكيدا بما يقوله من خبر أو من أمر. فوالله الذي لا إله غيره. نعم. فلا إله غيره توكيد لهذا القسم، وفيه أيضا توحيد الله عز وجل في ألوهيته بأنه لا إله غيره. لا إله بمعنى معبود بحق إلا الله عز وجل. وهذا فيه استصحاب معاني التوحيد في حال القسم. فوالله أولا حلف بالله عز وجل، ولا يجوز أن يحلف بغير الله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعند أبي داود: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهل يكون شركا أكبرا أو أصغرا؟ قوم أصغرا، ولا يكون أكبرا. أقول: ولا يكون أكبر ولا يكون أكبر. لا يكون. اجلس. نعم. من يوافق ومن يخالفه؟ قم أنت. لا، هذا الولد الصغير. الحلف بغير الله شرك أصغر أم أكبر؟ أصغر. ولا يكون أكبر؟ يكون. متى؟ اجلس. نعم. أنت لها يكون أصغر.
حلف غير الله.
مالك؟ الشرك الحلف بغير الله شرك أكبر أو أصغر؟
أصغر.
ولا يكون أكبر أبد. اجلس. نعم. أين أخونا مصطفى مطير؟ أين هو؟ قم. الحلف بغير الله يا أخانا مصطفى شرك أصغر أم أكبر؟ أصغر. ولا يكون أكبر؟ حفظكم الله، استريحوا جزاكم الله. نعم. انظر إلى المعركة حامية الوطيس حول هذا السؤال، سؤال مهم هذا. نعم. عند إخواننا فوق، كيف الأجواء عندكم؟ قم. الحلف بغير الله شرك أصغر ولا يكون أكبر؟ يكون أكبر عند تعظيمه للمحلوف به كتعظيم الله عز وجل، أو أشد. أحسن، جزاك الله خيرا. إذن يكون أكبرا أيضا، وهذا للأسف يجري عند أحوال بعض الناس من خوفه من المحلوف به، قد لا يستطيع أن يحلف به، لا أنه شرك لا، لكنه يخاف منه إن حلف كاذبا، وهذا تعظيم بلا شك. فخطر هذا الحلف بغير الله، وله صور كثيرة في مجتمعاتنا المسلمة، الحلف بالنبي والحلف بالأبوين والحلف بالأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بالأمانة فليس منا، في حديث وريد عند أبي داود، من حلف بالأمانة فليس منا. والحلف بالشرف وشرفي، يقول هكذا. والحلف بالأنبياء مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو متفش كثير هذا. والحلف نعم إيش قال؟ جاء أيوة بجاه النبي أو بالنبي أو بالوالدين ورحمة أمي ورحمة أبوي وراس العزوز وراس العزي. المهم عجائب وغرائب. نعم. والأولياء أيوة صحيح. ويقول حق سيدي عبد السلام وحق نص الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الشرك صغيره وكبيره. والكعبة أيضا صح موجود هذا. والحلف باليمين أيضا، الحلف بالطلاق ليس من الحلف الشرعي. نعم. ها أيوة نفسه. فإذا هذا كله، والحلف بالقرآن فيه تفصيل، إن أراد كلام الله عز وجل فإنه صفة من صفاته وعلى هذا يجوز الحلف به، وإن أراد المداد والورق فلا يجوز، ما في الدفتين، فهذا يعتبر من الحلف بغير الله عز وجل. والكعبة لا طيب هذا، ورب الكعبة طيب، ما هو أيوة. إذن الحلف بغير الله عز وجل يعتبر شركا أصغرا ما لم يعظف المحلوف، ما لم يعظم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد، فإنه ينتقل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة. فوالله الذي لا إله غيره، أي أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. وأعمال أهل الجنة أعمال البر من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى غير ذلك من أعمال البر الكثيرة. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. وليس المراد المسافة، المراد قرب الأجل، المراد قرب الأجل، نسأل الله السلامة. فيسبق عليه الكتاب، علم الله عز وجل وما قدره الله عز وجل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. والمراد يسبق عليه الكتاب لا أن الله عز وجل يخذل عبده الصادق، لا، فليس من حكمة الله عز وجل أنه يخذل عبده الصادق الذي كان يعمل بعمل أهل الجنة صادقا، إنما يوفيه أجره. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذا يدل على أنه سبق عليه الكتاب وصار إلى ما يعمله أهل النار، أنه كان في حال عمله بعمل أهل الجنة لم يكن صادقا، هنالك دسيسة في قلبه. كان هنالك دسيسة في القلب، ولذلك جاء في الرواية الأخرى فيما يبدو للناس، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك هنالك دسائس القلب التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، ككراهية بعض ما أنزل الله، يكره بعض ما أنزل الله عز وجل، يتكلم به لا، لا يتكلم به، وإنما دسيسة في داخل القلب، ككره السنة مثلا، أو ككره الأشياء التي تخالف هواه، يكره تشريعها مثلا. بعض الناس ربما قد يكره أن يرفع ثوبه فوق الكعبين، يكره هذا، وهذه من الأشياء الخطيرة على العبد. وعلى العبد أن يفتش في نفسه وفي سريرته قبل أن يأتي يوم تبلى فيه السرائر، تبلى تظهر لا تخفى منكم خافية، وألا يلحظ في أعماله أمر الناس وما يقوله الناس وما يمدح به الناس وما قد ينكره عليه الناس، لأن بعض الذين يعملون الخير قد يخافون عتب العاتب ولوم اللائم، أنه ربما إذا ما رأوني في الصلاة انتقدوني، أو رأوني تخلفت عن كذا عاتبوني، أو يعمل أعمال البر من أجل أن يقال كذا وكذا، كلها آفات في القلب. ومن الآفات أيضا كما ذكر هذا علماء القلوب والسلوك، كما في كتاب مختصر منهاج القاصدين للمقدسي، أنه ربما تغلب عليه معصية معينة كان عاكفا عليها، ففي لحظات الموت وسكرات الموت تغلب عليه هذه المعصية، ويغلب عليه محبة هذه المعصية فتوجب سوء الخاتم. نسأل الله العافية، ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. فإنما الأعمال بالخواتيم. نعم. لا شك أخانا أننا مطالبون أن ندعو الله عز وجل أن يثبت قلوبنا من الزيغ، من الهوى، من الابتداع، من الضلال والإضلال. أنت تحتاج الليل والنهار أن تدعو ربك عز وجل أن يجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن. المهم أن هذه الدسائس التي في القلوب تفسد على المرء أمره في آخر المطاف. إن العبد يبعث على ما مات عليه يوم القيامة. هذا يدلك على أن الخبرة العبرة بالخواتيم، وأن من كان صادقا فإن الله عز وجل لا يخذله. وقد كان السلف يخافون سوء الخاتمة، ولا أحد منهم يثق بعمله. يقول عمر بن الخطاب: لو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله عز وجل. صفة المكر هذه يسميها العلماء صفة مقابلة. إن الله يمكر بمن يمكر به، وإن الله يخادع من يخادعه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما كان أمرك أنك كنت ماكرا في حدود الله عز وجل فإن الله يمكر بك جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. قلنا ما المقصود؟ قلنا أنه قرب الأجل وليس المسافة. الذراع المراد مسافة؟ لا، أنه اقترب أجله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، وكذلك النار. فإن الميت إذا مات قامت قيامته، وهذا يدلك على قرب أن يصير المرء إلى دار الآخرة. أمر قريب جدا، أمر قريب جدا. ما أن يموت حتى يصير في عالم الآخرة الذي يبتدئ بعالم البرزخ ودار البرزخ. إذن هذا الذي كان يعمل بعمل أهل الجنة ثم صار أمره في نهاية المطاف أن ختم له بأنه عمل بعمل أهل النار، هل لهذا سبب؟ الجواب: هذا له سبب، وهو وجود دسائس في القلب، كراهية بعض ما أنزل الله، تعلق بمعصية حتى تغلب عليه وتوجب سوء الخاتمة. لا، إذا كان تاركا لها هذا مطلوب، وهو في معنى التوبة. نعم، التوبة ما هي؟ هي الندم على ما فعل والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة. لابد أن يكون عازما على عدم العودة، فإذا عاد عزم على التوبة من جديد. وهذا المعنى يفوت بعض الذين يجاهدون أنفسهم، بمجرد رجوعه إلى الذنب تنتهي مرحلة المجاهدة. موجود هذا؟ موجود. يبقى حريصا على البعد عن الذنب والمعصية، فإذا سولت له نفسه وأغواه الشيطان فعاد إلى المعصية وقف عن جهاد نفسه وأصابه الإحباط واليأس. فيا عبد الله إياك، إذا أذنبت فاستغفر، فإن عدت فاستغفر، فإن عدت فاستغفر. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذلك ثلاث هي عنوان سعادة العبد: قم قم. درست القواعد الأربع؟ ما درست؟ إذن نجلس. وكفى الله المؤمنين القتال. نعم، من درس القواعد الأربع فليقل: ها أنا ذا. اللحيبات تبدو نشيطا. قم. الشفاعة على قسمين، ما هما؟
شفاعة منفية وشفاعة مثبتة.
نعم.
إذا أذنب استغفر.
هذا من؟ لا، ما زلنا في الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. ما هي الشفاعة المثبتة؟
الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من غير الله، هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم والمشفوع له من رضي الله عمله وقوله. والدليل قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
لا يشفعون إلا لمن ارتضى. أحسنت. والمنفية؟
المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله.
طيب، والدليل؟
والدليل قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
أيوة، أحسنت، جزاك الله خير. الثلاثة التي هي عنوان السعادة؟
ثلاثة هي عنوان السعادة: إذا أذنب استغفر.
إذا أذنب استغفر.
وإذا أعطي شكر.
وإذا أعطي شكر.
وإذا ابتلي صبر.
وإذا ابتلي صبر. أحسنت، كان الرحيبات جاهزا. طيب، إذا قلنا أن الإنسان لا يصر على ذنبه، فقد يغلبه ذنبه إذا قرب الأجل، وهذا فيه خطورة المعاصي وخطر الإصرار عليها. إذا أذنبت فاستغفر، فإذا ضعفت نفسك فأذنبت، الجواب فاستغفر، حتى يصير الشيطان هو المدحور. وهذا المعنى يغيب عن بعض المجاهدين لأنفسهم، يصارع المرة الأولى، المرة الثانية، ثم يلقي سلاحه ويستسلم ظنا منه أنه لم يحقق التوبة، مع أنه في فترة تركه للمعصية قد حقق إيش؟ التوبة. أو لم يحقق؟ حقق. ويثاب عليها؟ الجواب يثاب. ولذلك اشترط العلماء والعزم على ألا يعود، ما قالوا ومن شرطها ألا يعود. فرق بينهم؟ أنتم معي أو في نعاس؟ الذي به نعاس فليقل: ها أنا ذا. نعم، إذن فرق بين العزم على ألا يعود وبين ألا يعود. عرفتم؟ لما تاب ندم وانكسر قلبه وعزم على ألا يعود، وكان مخلصا في تركه للمعصية، وهو شرط مهم. أحيانا العبد يفتش عن سبب تركه المعصية لا يجد إخلاصا لله، ولذلك سرعان ما يعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وانتبه إلى قوله لله. أما الترك الذي يكون الباعث له غير الإخلاص فإنه يكون تركا ضعيفا، يرجع العبد إليه بمجرد توفر أسبابه. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ ونرجع إلى أهمية التوحيد والإخلاص في ترك المعاصي، أن الإنسان يترك المعصية خوفا من الله عز وجل، لا خوفا من المخلوق، ولا محافظة على جاهه. بعض الناس لا يقع في المعصية من أجل الجاه والمكانة، يثاب على هذا الترك أجيبه. نعم، في خلاف بينكم، يثاب أو لا؟ لا يثاب، لأنه لم يكن هذا الترك امتثالا لله عز وجل. وبعضهم يترك بعض المعاصي لأنها لم تخطر بباله، وهذا أمر حسن أنها لا تخطر بباله. والناس يتفاوتون في هذا، فإن بعض الناس من يصارعه الشيطان في معاص كثيرة، ومنهم من يصارعه الشيطان في معصية تغلب عليه. موجود هذا، تجد في أبواب كثيرة من الخير على خير، وتجد معصية ترهقه الليل والنهار. وعلى العبد أن يجاهد، وربه قد وعده بالهداية إليه. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك تجد من بعض الذين يشكون ضعف الإيمان في قلوبهم وعدم قدرتهم على ترك المعاصي، تجد أنه متسبب في وجود هذه المعاصي. يأتي يشكو إليك فتنة النساء، وهو يشتغل في محل ثياب النساء. موجود؟ موجود أو لا؟ موجود. تقول: أنت أين تعمل؟ قال: والله في سوق بوسليم. أو يشكو إليك ضعف قلبه، وهو يدرس في مدرسة مختلطة مع البنات، أو في جامعة، أو في معهد، أو في عمل ما، والبنات والفتيات أمامه غاديات رائحات، وهن على تبرج وسفور، ويقول: أشكو ضعفا في الإيمان. من أين سيأتيك الإيمان؟ من أين؟ المسلم لا ينبغي أن يغالط نفسه، اقطع أسباب المعصية كي تسلم، وسلامة القلب لا يعدلها شيء. أما أنك تقترب من الفتن وأنت في لهيب الفتن تعيش، ثم بعد ذلك تريد عفة ونزاهة، لا يمكن هذا. يوشك أن يكون خير ما لامرئ غنما يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر. أكمل الحديث: يفر بدينه من الفتن. البخاري يقول: باب الفرار من الفتن من الدين. ومن حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه. فأنت اقطع عليك أسباب المعصية واستريح، تجد نفسك في راحة كثيرة، تجد كثير من ممن فيهم محبة للخير إذا ابتعد عن أسباب المعاصي تجد انطلق انطلاقة قوية في حفظ القرآن، في حفظ السنة، في المثابرة على الخير، بمجرد أن يفك أسره من محيط المعصية. وآخر يشكو لك أيضا ضعف إيمانه، وإذا سألت عنه عاكف على المسلسلات والأفلام وسماع الأغاني. من أين سيأتي، من أين ستأتي قوة الإيمان؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. لا يمكن، لا يمكن. الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، ماذا تعرف عنه؟ قم أنت التفت لإخوانك هناك. بلاد اليمن، بلاد اليمن،
بلاد اليمن، وأسس معهد دمياط للحديث.
سريح يا سعيد، الله يحفظكم. ما تعرف عن الشيخ إلا هذا، أسس دار الحديث بدماج. كنا نريدك أن تخبرنا عن جهاده وعن علمه وعن مؤلفاته وعن دعوته وعن أخلاقه وشمائله وطلابه ومشائخه مؤلفاته. نعم، لقد أخبرنا، مش حصلت محاضرة مرة صح؟ أظن ذكرنا شيئا يسيرا أمام هذا البحر الخضم. نعم، آمين. اللهم اغفر له وارحمه وارفع مكانته ودرجته يا رب العالمين، وإخوانه علماء السنة. اللهم عليك بعلماء البدع والضلال، اللهم عليك بهم، ومنهم المهلهل هذا. كثير عليه علماء، علماء إيش؟ هوس. هذا الرجل مهوس. يقتسم، قم قم أخبرهم، يقتسم الطماطم. قم، هذه قصة تذكرها على الصباح هكذا. شخصية التقيت به؟
من الشريف.
يلا هات القصة.
خرج له سجن وكانوا لا يملكون طعاما إلا كسر الخبز والطماطم، وكانوا يقتسمون الطماطم.
أيوة يقتسمون الطماطم. يحفظكم على هذه القصة، محفزة جدا. اجلس اجلس يا خان، الله يحفظ. نعم، طيب أخبرنا عن بيت الشعر الذي يتمثل به الشيخ في كثير من مجالسه. انظر لإخوانك هناك.
الشيخ رحمه الله جزاه الله خيرا: غريب بين أهل جميعا وسرتي، غريب لأني صرت غير مقلد، تركت المذاهب والتعصب ذاهبا إلى سنة المختار أميل وأقتدي، ومن يترك القرآن ويختار غيره فهو الظلوم لنفسه والمعتدي.
أحسنت، جزاك الله خيرا. ما أدري ليش ذكرت الشيخ في أي سياق. نعم أيوة خيرا إن شاء الله. هذه الأسئلة ضيعت علي الذي أريد. على كل يحذر العبد من دسائس القلب، وعليه أن يأخذ بأسباب السلامة. تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس، لا تجري على اليابسة أبدا. ومن أسباب السلامة الرفقاء الصالحون، رفقة الخير، هذه من أسباب سلامتك. ولذلك الشيطان يحرص على زرع الشحناء والبغضاء بينك وبين إخوانك. لماذا؟ هو يسعى لقطع أي طريق موصل إلى الخير، وإذا قطع بينك وبين إخوانك وأدخل في قلبك الوساوس والشرور على إخوانك من التحريش وسوء الظن بهم، فسينتهي المآل إلى أنك تصير وحدك منفردا، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أن تخذ بأسباب أن تبقى على الخير والطاعة، الإقبال على كتاب الله كذلك لنثبت به فؤادك، والقراءة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، والتأمل في قصص الأنبياء، وكذلك أيضا الرفقة الصالحة. وابتعد عن الفتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ولا يكون أهون عليك، أهون شيء عليك هو دينك، لا، ينبغي أن يكون أعظم شيء عندك هو دينك. قالوا: قد تيسر لك عمل في شركة بناء أوروبية، لكن فيها اختلاط بعوام، ومنهم من لا يصلي، وبعضهم سفهاء، والمرتب مثلا 1000 دينار. أنت يا أبا حذيفة توافق؟ بصدق قال ما تقول أمام الإخوة، بيني وبينك هذا الآن. نعم نعم. وإراده يصلك؟ تركته لله؟
لله، وعوضني الله خير منه.
الله أكبر.
والله أموال طائلة، الله، اللي كنت أخرج فيه من دكان لا يأتي شيء مما أخرجه له.
الله يحفظك. أفضل الله، تخبرنا بالطريقة التي وصلت إليها. زارني يا إخوة أخوان مرة إلى البيت، وكنا نتدارس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. فالأخوان كانا يشتغلان في فندق، فندق الذي على البحر هذا في حي الأندلس، الشط، الشط فيه فندق الشط، فندق الشاطئ. كانا يشتغلان في هذا الفندق وأرضه مغصوبة، فأحدهم، والاثنين عندي في البيت، قال: أنت تعرف أن احنا كنا نشتغل مع بعض في الفندق هذا، وأنا الآن تركته. قال: وأنا تركته لأجل أن الأرض مغصوبة. فهو ترك هذا وقال: لا، أخرج ذاك تماطل، وأين سأجد عمل صعب، والشغل صعب، وين تحصل وكذا، وما نقدرش، وكم نترك، وربما نقعد في البيت وكذا. المهم خرج أخونا ذاك تاركا لهذا العمل، لأن المكان كان مكانا مغصوبا، وجد واجتهد ودعا ربه عز وجل، وكان الترك لله، فصار هذا الأخ غنيا، هذا الأخ الذي ترك هذا الفندق. فقال له أمامي الاثنين مع بعض عندي، قال أنا أسألك الآن، أنت تعرف مقدار ما عندي من مال وخير، هل أستطيع شراء فندق الشاطئ الآن أو لا؟ قال لا تستطيع. شراء كان يعمل في الفندق، فوسع الله عليه من فضله الواسع، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يشتري الفندق الذي كان مجرد عامل فيه. لا تتردد، إياك أن تتردد في ترك ما يبغضه الله عز وجل، وأبشر بالعوض. لو قال لك شخص غني من أغنياء الدنيا أبشر بالعوض، صارت تبرق وسرير وجهك، صح؟ صح أو لا؟ أبشر وأنا أخوك. هذا من يقول الخليج هذا؟ ها؟ مخلص هالدرس هذا؟ أبشر وأنا أخوك، تروح مسرور، وربما ما أعطاك شيئا، مسرور مبتهجي للنهاية، والله فلان من ذوي الأموال قال لي أبشر، صح ولا يا إخواننا؟ رب العالمين يقول، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تفسير هذا الضعف الذي فينا؟ ضعف التوحيد يا إخوة، ضعفنا الرئيس هو التوحيد. في ضعف كقراءة تقرأ، صح؟ توحيد التوحيد، لكن كيف تنقل التوحيد إلى حياتك اليومية؟ كيف تعيش التوحيد؟ وهذا أمر في غاية الأهمية، كي لا تكون أنت والعلم سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. صاحب توحيد يرتجف أمام قضايا الرزق، موجود؟ موجود، صح؟ ويحتال يمينا وشمالا، ولو سألت في مسائل التوحيد أجاب، والتوحيد ينقسم إلى كذا وكذا، والتوحيد كذا وكذا، لكن أمام الدرهم والدينار ما بقي إلا الاحتيال. فهمتم شيئا؟ هذا استطراد لكنه مهم، مهم جدا. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هل هذا ظلم من الله عز وجل؟ حاشا الله عز وجل، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفيه رعاية السرائر، وهذا لا يمكنك الوصول إليه إلا إذا كنت ممن يفتش في داخله ويسعى في إصلاح الباطن سعيا حثيثا، وما أكثر ما نسعى في إصلاح الظاهر، صح؟ مع أن صلاح الظاهر ينبغي أن يكون ثمرة من صلاح الباطن. وأيهما أصعب، إصلاح الظاهر أم الباطن؟ قم أنت يا صاحب النظارة، قم، أيهما أشق على النفس، إصلاح الظاهر أو الباطن؟ إصلاح الظاهر. الباطن سهل؟ أنت ما فهمت السؤال؟ ما فهمت السؤال؟ أيهما أصعب على النفس، أن تصلح ظاهرك أو باطنك؟ السؤال أكبر منك؟ أيوه. ها؟ كيف؟ يلا اسمع زين الآن. أيهما أصعب على النفس وأشق، أن تصلح الظاهر أم الباطن؟ الظاهر والباطن سهم. أظنك ما فهمت السؤال. اجلس أنت الذي تحك رأسك، قم. الأصعب إصلاح الباطن، صح. ليش؟ إيش قال؟ لا تعرف التفصيل. من تختار من إخوانك يعرف التفصيل ومن أصحابك؟ ما عندك صاحب هنا؟ مجموعة كبيرة؟ هات من القلة، أهل السنة قليل. جارك له حق، تراه أول يوم يحضر فتزف إليه هذا السؤال. قم قم أيها الجار الذي أول يوم تحضر، قم. وإن هو عادل، يا عادل، إصلاح الباطن أشق أو الظاهر؟ ليش؟ هذا وجه صح، الناس غير مطلعين عليه، وأنت الظاهر يطلع عليه الناس وتصير محل مدح أو ذم، وتجد الإنسان سهل عليه أن يتزين في ظاهره، لكن البواطن تحتاج يطلع عليها الناس وتحتاج إلى مجاهدة كبيرة، لأن الواردات التي ترد على البدن أو على القلب، الشهوات والرغبات والآفات والأمراض، هي في القلب أو في الأبدان؟ كم من شخص مثخن بالجراح، وما لجرح بميت إيلامه. إيش سمعت من الشيخ الألباني؟ قل قم وأخبرنا. قم، هذا إمام هدى رحمه الله. يؤثر، يؤثر بلا شك، يؤثر، لكن المعول على الباطن. احنا لما نقول صلاح الباطن ليس تزهيدا في صلاح الظاهر، لا، أعوذ بالله. كقول بعض المخذولين قشور ولب، تقول لو اعفي لحيتك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، يقول هذه المسائل قشور، عليكم باللباب. إيش هو اللباب؟ الحزبية والبرلمانية والانتخابات، هذا اللباب. لا شك أن الظاهر يؤثر يا إخوة. أنت لو تلبس لباسا رياضيا وكنت وقورا عاقلا، صح؟ صح أو لا؟ بمجرد ما تلبس اللباس الرياضي تصدر منك حركات غريبة ما كانت تصدر منك. وآخر نأتي له ببدلة عسكرية، قد كان يمشي عاديا، أول ما لبس البدلة العسكرية صار يمشي هكذا تلقائي، وهذا يدلك على أن فعلا الباطن الظاهر يؤثر في شخصية الإنسان. وبمجرد ما تلبسه لباس المشايخ زي حوالنا لابسين بشت وكذا، يشعر بأنه شيخ، وهكذا يلبس الشماخ هذا، فتجده فعلا يحاكي طريقة العلماء. المهم الظاهر فعلا يؤثر، وصاحب اللحية يصعب عليه أن يدخل في كل مكان، صح؟ لأن الناس يقول أنت يا صاحب اللحية إيش تفعل هنا؟ إنما جئت أعظكم. فعلا نعم، يقول هذا ما هو مكانك أنت، كيف تجلس هنا؟ عرفتم؟ فظاهرك الآن تجد أنه هو الذي يبعدك عن هذه الأماكن. لكن لو لأمر ما هذا الذي كان يعفي لحيته قد حلق لحيته، تجده في كل مكان، صح يا أخوة أو لا؟ في كل مكان. فظاهره ظاهر المرء يحجزه. ونحن هذا يجرنا إلى أولئك الذين تقول له لا تصافح النساء الأجنبيات. ما معنى الأجنبيات؟ أوروبا وأمريكا. قم أخبرهم. يجوز أو يحل؟ نعم صحيح، الأجنبية كل امرأة يحل لك الزواج بها. تفضل استريح. فيأتي ويصافح المرأة الأجنبية فتقول له لا هذه معصية، كيف تصافح امرأة يعني أجنبية عنك؟ ماذا يقول؟ يقول أهم شيء الباطن وأهم شيء القلب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وهنا يدك لم تصلح فقد امتدت إلى يد امرأة لا تحل لك. عرفتم الآن؟ معاصي يجعلونها كرامات. مثل الصوفية يشربون الخمر.
يشربون الخمر وعندما مثل شعبي يقول بدير ما يديروا ولا تنهاهم على ما يديروا. يقول الخمر حرام، يقول لك بدير ما يديروا ولا تنهاهم على ما يديروا. معروف هذا الشيء في المجتمع.
الله يحفظكم يا حذيفة، تراث شعبي هذا. دير ما ايش؟
لا تدير ما يديره
ولا تنهام على ما يديره. المهم الصوفية كفاهم خذلانا عقائدهم الفاسدة في الأقطاب والأولياء والموتى، وكفاهم خذلانا مشاقة السنة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. طيب ثم قال وإن أحدكم ليعمل بعمله أهل النار حتى ما يكون بينها وبينها بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. ويا لها من خاتمة حسن. ولذلك تجد كثيرا من الناس قد قضى وقتا من عمره بعيدا عمن؟ عن الله عز وجل، وتلحظ أن سنوات عمره الأخيرة بدأ يقبل إقبالا عظيما. موجود يا أخوة أو لا؟ موجود. بل بعضهم الأيام الأخيرة يقبل على الله عز وجل من أجل أن يختم له على أعمال صالحة. ما سر ذلك؟ هنالك سريرة في القلب، سريرة حسنة طيبة. ولذلك إياك، قد ينقطع الموصول أو يوصل المنقطع. من كلام من هذه؟ من كلام أبي الفرج الجوزي، وهي كلمة مهمة. لا تغتر، لا تشمخ بأنفك على العصاة. بعض إخواننا يشتم ويسب ويحتقر ويزدري كل من رآه عاصيا. موجود؟ موجود. ويشتمه ويسبه لكونه واقع في معاصي. لا تدري ربما آل ذاك إلى المعاصي والآخر نجا. ولذلك أن تنظر إلى العاصي بعينين، عين القدر وعين الشرع. تنظر العاصي بكم عين؟ بعينين، عين القدر وعين الشرع. عين الشرع أنك تعامله كما جاء به، كما جاءت به الشريعة من نصحه والإنكار عليه برفق ولين ودعوته إلى الخير والهدى، واستعمال العقوبات الشرعية إن كان هنالك مصلحة، وهو الهجر. هذه عين الشرع. عين القدر تتأمل في أن الله عز وجل قد هداك وهو قد ضل، فترق له. إيش معنى ترق له؟ تشفق عليه وترحمه. ولذلك سبحان الله تجد الدعاة إلى الله عز وجل، تجد الدعاة إلى الله عز وجل يلتمسون هذه المعاني فيرحمون العصاة، يجلس عنده ويتكلم معه بلطف ويشجعه ويأخذ بيديه ويمشي معه. وتجد الذي ما عنده هذه المعاني وإن كان داعية، كل دعوته غلظة، قسوة، عنف، هذا مدبر، هذا مجرم، هذا فاسق، هذا موجود. هذا طيب، هذا المدبر والفاسق وكذا، هذه الأحكام الشرعية والألفاظ والأسماء هذه أليس جاء في الشريعة دعوتهم والحرص على هدايتهم وأخذهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم؟ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالعصاة كما أننا نكره ما هم عليه ونبغضه، كذلك نشفق عليهم بعين القدر أنك اهتديت ولم يهتدوا، صح؟ وأنهم حيارى يريدون من يأخذ بأيديهم. ومن جرب يا إخوة الدعوة إلى الله عز وجل قويت المعاني هذه عنده. بعض العصاة تتكلم معه كلمتين ثلاث يبكي، رأيناهم، وتتكلم معه كلمتين ثلاث تحمر عينه ويخجل إلى النهاية. فإذا أنا ذكرت لك هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكان المنطقة يشتكون من وقوف السيارات أمام أبواب مداخلهم، أرجو التنبيه. يا أخوة أنتم طلبة علم جزاكم الله خيرا، لا توقف السيارة أمام مدخل، لا نريد أحد يشتكي منا. طيب، سيارة داو نيبرا 533-33-5، هكي يقولوا هكي ولا؟ نعم، 11-9-5-4 طرابلس، وتيوتا 6-5-1-1-1-1-4-5. المداخل نجتنبها، المداخل لا نضع أمامها سيارات ولا نضيق الطريق، أعطوا الطريق حقه ومن حقه عدم كف الأذى. فنحن ما نريد من إخواننا هنا من أهل المنطقة جزاهم الله خيرا أن يتأذوا بنا، إنما نريد منهم أن يفرحوا بوجودنا. أعود لمسألة العصاة: لا تشمخ بأنفك على عاصي. في صحيح مسلم أن رجلا ينصح أخاه وأخوه مسرف في المعاصي، فقال له: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فقد قال كلمة أو بقت دنياه وأخرى. فالإنسان يا إخوة ما ينظر إلى العصاة نظرة التعالي عليهم، ولذلك تجد بعض العصاة يحترمون بعض الدعاة وينفرون عن البعض الآخر. موجود هذا، يقول هذا طيب كلما رآنا نصحنا وذكرنا ولا طفنا رغبة في الهداية، لا رضا على ما هم فيه. وآخر يمر عليهم لا كلمة ولا نصيحة ولا توجيه ولا تعليم ولا شيء من هذا، شموخ وكبرياء، وكأنه هو الذي هدى نفسه. فخذوا بأيدي إخوانكم بالكلمة الطيبة وبالنصيحة الطيبة، وما تدري يا أخانا، ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. اقرأ يا أخي تفضل. قبله واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك لكنت أنت مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. تأمل، لو شاء ربك كنت أنت مثلهم. في أحد يستطيع أن يترفع عن هذا البيت يقول لا، لا يشملني؟ فاعرف قدر نعم الله عليك، وفي الوقت نفسه تشفق على إخوانك ممن لم يوفقوا إلى الهداية بعد، وأن تحذر قد ينقطع الموصول ويوصل المنقطع. ولا تقل أنا تمام الآن على الطريق وقدمي قد ثبتت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين، دائما تدعو بهذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن الفتن قوية، ولأننا في زمن فتنه عظيمة، فتن الشبهات وفتن الشهوات. ربما لو نجا شخص من الشهوات وكان بعيدا عنها وصلت إليه الشبهات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم لنا ولكم حسن الخاتم، أن يختم الله لنا بالخير جميعا بالتوحيد والسنة. وسفيان الثوري بكى مرة بكاء شديدا، فلما قيل له أكل هذا من أجل الذنوب، أخذ تبنة من تراب وقال إن الذنوب عندي أهون من هذا، إنني أخاف سوء الخاتم. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالعبد دائما يلهج بدعاء الله عز وجل أن يثبته على الخير وعلى الهدى، وأن لا يشمخ بأنفه على العصاة والمذنبين. لا، ينبغي أن يحرص على هدايتهم وأن يشعر بما يشعرون به من الألم. كثير منهم في ألم شديد يا إخوة، كثير منهم في ألم يتقطع قلبه الليل والنهار. فأنتم بارك الله فيكم كونوا عونا لإخوانكم المسلمين في نصيحتهم، في تذكيرهم، في أخذهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، برفق ولين. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأذكر مرة قصة لكم تدل على قابلية الناس للخير والهداية، وهي قصص كثيرة لكن خطرت في بالي واحدة الآن. تريدونها ونؤجلها؟ تحبون القصص؟ لا يهديك، لسنا قصاصين يا إخوة، انتبهوا. لكن هذه تدلك على في مجتمعنا هنا، حصلت في بلادنا. مرة ركبت هذه السيارة الإيفيكو هذه، وكان هذا في السنوات الأولى من رجوعنا من اليمن. المهم ركبت الإيفكو فكان يتكلم السائق مع شو اسمه هذا الثاني اللي ياخذ البوليطاي. المهم يتكلم وياه ينكرون على شخص قال أنكر علينا كذا. قلت له جيب لي دليل. ما جابش. يقول الموسيقى حرام. تاني مستعد لو كان يجيب لي دليل تاني ماش نفتح بكرة والنحينة. هذا هم يتكلموا الاثنين الآن. وأنا ركبت هكذا سمعت هذا الكلام. وصلت أنا الكرسي في الباص مليء الباص. قلت أنا آتي لك بالدليل. قال ماشي حال. فقلت الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. محاضرة يا إخوة من حين ركبت من حين ركبت حتى أني ضيعت المكان اللي نبيه. والناس يستمعون في الإيفكو كلها. المهم انتهيت. وبعدين طبعا لما انتهيت كله ما شاء الله منور وصحيت ومدريس الكلام هذا بتاع الكلام العامة. وكانت يعني سبحان الله فرح شديد في الإيفكو وشديد إلى النهاية. قلت له والآن ماذا؟ قال بإذن الله ما عاد مفتوح هذا. قال لي جزاك الله خير. وقعد يقول ما شاء الله وكذا وكذا. شاهد الناس بحاجة. وأظن إخواننا جميعا ممن عايشوا الدعوة وكان لهم مع إخوانهم دعوة يشعرون أن كثير من الناس تحتاج أن تبعد الغبار والتراب على قلبه سيخرج لمعان الذهب كثير. احنا متأكدون من هذا. والله أضيك ليفك واخديت واحدة تانية بش وليت للإمكان اللي نبيني لنفسي حصل لي انسجام مع المحاضرة. ها؟ لا سرحتش في التانية. فقصدي يا إخوة هذا كثير. الحق أني لو أجلس الآن أذكر لكم ما حصل في مواقف كثيرة ممكن نبقى ما أدري للساعة كم. كثير 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 إلى النهاية. نعم تحتاج إلى وقت طويل. فنسأل الله العظيم أن يهدينا وأن يهدي بنا. إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السؤال هذا من الشبكة. السؤال يقول هل يؤخذ العلم من الأخ محمد الأنقر ومحمد عون ونبيل الغرياني لأن هناك من يطعن فيهم؟ هؤلاء إخواننا من السلفيين جزاهم الله خيرا طلبة علم وعلى خير وسنة نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. هم طلبة علم ولهم جهد يشكرون عليه في تعليم إخوانهم وفي دعوة إخوانهم إلى الخير وحرصهم على السنة وهذه نعمة عظيمة. أنصحنا بالاستفادة منهم لا سيما الشيخ محمد الأنقر ومحمد عون وأخونا نبيل الغرياني أظن ممن جالس الشيخ صالح السحيمي هو أيضا على جهد جزاه الله خيرا يدرس إخوانه وفق ما يستطيع وعلى قدرته وله جهد في تعليم إخوانه. نسأل الله أن يسدده ويوفقه. وهؤلاء الإخوة الثلاث لا أعلم عنهم إلا خيرا فجزاهم الله خيرا وزادهم الله علما وهداية وسدادا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال والله إني أحبكم في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بعد إذنكم يا شيخ نريد أن نلتزم بطرح الأسئلة عن طريق الورقات وليس شفويا للمحافظة على وقتكم وصحتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا طيب. لو الأسئلة تأتي عن طريق الأوراق هذا أنفع، لأن نحن نخرج وأحيانا حتى الوقوف مع الإخوة يأخذ علينا وقت، وأحيانا نكون أنا غير يعني مهيئ لهذا الوقوف، أحيانا نكون متعب ولا شيء. نرجو من فضيلتكم إفادتنا بنصيحة على كيفية الرد على من يحتفلون برأس السنة الميلادية، تبين لهم أن هذا ليس من شأن المسلمين. نحن تاريخنا ما هو، هجري ولا ميلادي؟ هجري. الأمر الآخر، هم يحتفلون تعظيما بميلاد المسيح الذي جعله إيش؟ إلها يعبد من دون الله عز وجل. فأنت توافقهم على هذا الشرك؟ هل أنت أيها المسلم توافق هؤلاء على هذا الشرك؟ فينبغي تعليم المسلمين حقيقة الاحتفال بالسنة الميلادية. لو تقول له الاحتفال برأس السنة أو المولد ما يدري إيش معنى المولد ولا السنة الميلادية وما معنى ميلاد المسيح، والمسيح يقول لك هذا طيب هذا من الأنبياء. تقول له هذا النبي قد جعله النصارى إيش؟ إلها يعبد من دون الله عز وجل. قال خاصة وإننا مقبلون عليها بعد يوم أو يومين. نعم نصيحتهم كذلك. أيضا هم عند رأس السنة يأتون كل بعض البيوتات يأتون بحلويات، يمر على البائع الحلويات ويأخذ له طورته ولا إيش ومكتوب عليها 1900، نحن 2000 تو 2012 هكذا، ويأتي بها إلى أهله. هذا من الضلال والبدع، هذا من تشجيع الاحتفال بالكفر عياذا بالله. فينبغي أن يعلم أصحاب المحلات أنه لا ينبغي أنهم يفعلوا مثل هذا ويشاركون في هذه الاحتفالات البدعية. نعم، وضع الأدواء على الشجر، كل هذا من التشبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. قالوا يا رسول فمن؟ اليهود والنصارى. قال: ومن القوم؟ إلا هم، ومن تشبه بقوم فإنه منهم. أين هؤلاء من قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فأين هي العقيدة التوحيد وأين الولاء والبراء؟ كل هذا يحتاج إلى أن يحيى من جديد في حياة المسلمين، يحتاج إلى أن يحيى من جديد في حياة المسلمين. يقول رجل مسن يحب الخير عنده مجموعة من المحلات أمام بيته، أجر محلا منها لبيع دخان، فما نصيحتكم له؟ جزاك الله خيرا. نصيحتي له ألا يفعل هذا، لأن الدخان محرم والتأجير لمن سيبيع محرما من التعاون على الإثم والعدوان. لا يجوز له أن يؤجر لبائع دخان، وليغير النشاط يؤجر لعمل مباح آخر. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الأستاذ الفاضل بارك الله فيكم. قال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح 40 على الحديث الرابع بعد كتابة الملك رزقه وأجله وذكره وأنثى والشقي والسعيد: لا تكن معرفة الذكور والأنوثة من علم الغيب الذي يختص الله تعالى به، لأن الملك قد علم ذلك، فيكون من ممكن معرفة كون الجنين ذكرا أو أنثى. وعلى كل، هم لا يعرفون ذكر أو أنثى، هل يعرفون من أول كونه علقة أو مضغة؟ الجواب لا يعرفون هذا، إنما يعرفونه في الشهور الأخيرة وبعد ذلك. أيضا كم قد خاب، كم مرة قد خاب ظنهم، يأتي فيكشفون على المرأة فيقال أو يقول الدكتور بنت أو الطبيبة تقول بنت، ويخرج وهو مكفهر الوجه يريد ولدا. وقد طبعا أعمال الجاهلية وأخلاق الجاهلية، ويرجع البيت ربما متضايق من المرأة بقية حملها، ويفاجأ بعد ذلك يخرج ولدا ليس بنتا. يحصل هذا موجود، ولا شك أن الاشمئزاز بمجيء البنت له من أعمال جاهل. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طيب، وهنا لما قال الشيخ أن الملك علم ذكر أو أنثى، في إمكانية أن يعلم بكونه ذكر أو أنثى، هذا استنباط من الشيخ. وعلى كل حتى علمهم بهذا الشيء يكون في مراحل الحمل الأخيرة، وعلم الملك به إنما من خلال 40 يوما. طيب لا بأس. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجمع الفتاوى: فما طاب لحمه طاب لبنه وبوله وروثه ومنيه وعرقه وريقه ودمعه، وما خبث لحمه خبث لبنه وريقه وبوله وروثه ومنيه وعرقه ودمعه. وهذا قوله يقوله أحمد المشهور عنه، وقد قاله غيره. ما شاء الله، هذه فائدة طيبة لا علاقة بالمني. أنت كاتب الفائدة وأنا هو أخونا ولا خرج؟ من كاتب الفائدة؟ من هو الفائدة؟ من جاءت؟ من الجن؟ ها؟ الجن يحضرون معنا؟ ها؟ نعم؟ منهم طلبة علم؟ صح، التقيت بواحد منهم؟ يقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في سلالة من طين، ويقول أيضا: لم نخلقكم من ماء مهين، ويقول أيضا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الحديث الذي عندنا كيف يمكن الجمع بين هذه الآيات؟ هذا في أصل الخلقة، في أصل خلقة آدم أنه من طين، ثم صار نسله ماذا؟ ماء مهينا. والكلام حوله النسل. هل يجوز أن تعطي المرأة أخاها من زكاة مالها إذا كان محتاجا للزواج وليس عنده ما يكفيه من المال؟ يجوز، نعم، أن تعطي أخاها من زكاة مالها إذا كان للزواج. ففي قول الله عز وجل: وفي سبيل الله، في مصار الزك... ال... ال... لا في في قوله فقيرا مسكين: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قالوا إن حاجة الرجل أو الحاجة للزواج لا تقل عن حاجة للطعام والشراب، لأن ذاك لسد الجوع والعطش، وهذا لإعفاف النفس. فأجاز العلماء أن يعطى الزكاة للزواج، يعطى المهر مثلا، تدفع زكاة مالك مهرا لهذا الرجل، ولا تعطيه شيء يتوسع به. بعضه يأخذ زكاة مال من أجل يدير جلسة أو يدير نوع من الكماليات، لا، يعطى ما يقوم به الزواج. هل جائز إقامة الصلاة في مكبر الصوت الخارجي؟ لا، هذا يستعجل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الصلاة فليأتيها وعليه سكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إقامة في مكبرات الصوت تستعجل الناس إلى الصلاة، وتصيبه بالتكاسل، يصبح في البيت جالس ينتظر حتى الإقامة. هل هناك من بأس إذا قرأ المرء أذكار الصباح عند تسميع الإخوة للمتن عند بداية الدرس أم أنه من الأفضل نستمع لعرض الطلاب جزاكم الله خيرا؟ والله إذا كان قراءة الأذكار بعجالة لا بأس بهذا إن شاء الله. ما حكم إزالة الأضرحة؟ أظن واضح خلاص وقد أزيلت، أو أقول أزيل كثير منها. ما حكم إزالة الأضرحة في وقتنا الحالي؟ ارجعوا إلى العلماء في تقدير المصالح والمفاسد في قولك في وقتنا الحالي، أما إزالة الأضرحة فهي من ديننا، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. في وقتنا الحالي مع العلم أنه بإذن الله سيتم تطهير مدينة الزاوية يوم الجمعة من الأضرحة بالكامل، مع العلم يا شيخ أنه هناك قوة من الشباب السلفية تمثل في 2 سيارة تحمل في عبئة 14.5، الله سترك، ومضاد طائرات ناقص صواريخ خارج جو لو حصلنا لهم، مضاد للطائرات 40 شاب نحسبهم على خير متسلحين، مع العلم أن إزالتنا أزلنا العديد من السحر. النصيحة بالرجوع إلى من؟ إلى العلماء، وإلا يفضي الأمر إلى إراقة دماء المسلمين. فما عندي ما أقول لك إلا أن ترجع إلى العلماء، مع أن الأصل العظيم هو وجوب إزالة هذا المنكر العظيم الذي يعبد من دون الله عز وجل، هذا أوجب الواجبات. ما هو من أوجب الواجبات؟ هذا أوجب الواجبات، إزالة ما يعبد من دون الله عز وجل من هذه القباب والأضرحة. المهم أيضا لا نريد لإخواننا أن ربما يخرجون عن الحكمة في هذه الأمور، إذا رجعوا إلى أهل العلم فهذا هو جهدهم وهذا الذي ينبغي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم الذين يقدرون المصالح والمفاسد. صلى الله عليه وبركاته. سألوان تحسبوا على خير أيضا. أيوة سبحان الله. أيوة نعرف هذا، نعرف هذا، رأينا سحرا وأطلعونا الإخوة على كثير من السحر. قطة يعني قطة الولي هذه؟ نبشركم بأنه قد تم بين الأمس واليوم بفضل الله إزالة 9 قباب و23 قبر من منطقة قماطة، والعمل مستمر. بلغ سلامنا للشيخ وبشره بالأمر وأعلمه بأننا ننتظر زيارته إن شاء الله. هذا خبر مفرح، دعوها يا إخوة فإنها مأمورة، هذا هو بإذن الله. الله عز وجل سيمكن لدينه ولأوليائه. لو ترونهم هناك في المجلس أمس في مؤتمر علماء ليبيا المتردية والنطيحة وما أكل السبع، والله يا إخوة من أهل الباطل والضلال، وجوه مظلمة مكفهرة أعوذ بالله. ولعل يأتي حديث إن شاء الله على ما حصل إن شاء الله بإذن الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قرأت رسالة بعنوان أداب معلم القرآن المتعلم من كتاب التبيان في أدب أداب حملة القرآن لأبي زكريا. من أبو زكريا؟ الإمام النووي، نعم، رحم الله. تعليق أبي همام محمد بن علي البيضاني، أرجو نصحنا بقراءة هذه الرسالة إنها مفيدة، وأرجو توضيح هذه المسألة بارك الله فيكم. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم، هذا إجلال العلماء. في الجامعة ما ولعتها شو؟ باهي الله يجزيك خير. كيف حال الزاوية؟ طيب؟ باهي الله يحفظكم. هذا هو يا إخوة على الطاولة، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، هذه آداب. يعني الشيخ أمامك وأنت جالس وراه، ولي فيها مآرب أخرى، لا سؤال ولا كلام، ربما حتى لو أراد ينام ما أدري عنه أنا. طيب، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينك، هذا من الآداب. أن الطالب أيضا لا يغمز ويصيح كثير عشوائي، يحك مرة ويغمز مرة ويستاك مرة، عرفت؟ هذا كله من الخطأ. مجلس طلبة العلم يراعي فيه الإنسان قدر المستطاع ألا يكون عنده نوع من اللامبالاة في جلوسه وفي هيئته وفي حركاته، واحد متكئ، واحد يحك رأسه، واحد يمد رجليه، وآخر ينعس، وثالث قد نام. ولا تقول فلان قال خلافا لقولك، هذه أيضا مهمة، جدا مهمة. أحيانا الشيخ يتكلم بمسألة فيأتي الطالب يقول له مثال، الشيخ مقبل يتكلم بكلمة وأنا طالب عنده، أقول له ابن عثيمين يقول كذا، طبعا هذا ليس من الأدب. لماذا؟ لأن هذا عالم وذاك عالم، والعالم يفتي بما أدى إليه اجتهاده، ولا يجوز له أن يقلد. هل يجوز الشيخ المقبل الوادي أن يقلد ابن عثيمين؟ ما يجوز. هل يجوز ابن عثيمين أن يقلد الوادي؟ لا. طيب، لكن أنت ممكن أن تقول طيب ما قولكم في كذا وكذا، تعرض القول، لكن لا تصدم عالم بعالم آخر. ولا تغتابن عنده أحد، الغيبة محرمة عنده وعند غيره، لكن عنده أشد، لأن هذا يدلك على عدم اعتباره. لو كنت معتبرا شيخك أنه من أهل العلم والفضل والأمر المعروف نعم منكر، تقوى على الغيبة؟ لا تقوى. لكن لما تغتاب عنده ما معناها؟ أنك لا تهابه. عرفتم يا إخوة أو لا؟ قال: ولا تشاور جليسك في مجلسه. لا تشاور جليسك في مجلسه، من الذي يستشار؟ الشيخ، الشيخ هو الذي يستشار. ولا تأخذ بثوبه إذا قام، إذا قام ما تسحبهاش تحت، عرفتم يا إخوة؟ يعني مثلا هو لا يريد ينصرف، خلاص هو بشر، ربما خلاص يعني معاش عنده نية يتكلم. والحق أن بعض إخواننا يعني الحق يكون عنده نوع من الإلحاح، النحو عنده شيء يسير من هذا، يكون عنده نوع من الإلحاح. ليش؟ هو يريد الفائدة ويريد الاستفادة ويريد كذا، لكن أنت تعرف أن الشيخ مهما يكون هو بشر وإنسان، وأيضا قد لا يكون مهيئ للجواب. سفيان الثوري سأله رجل التقى به في السوق، فقال سفيان الثوري: دعني فإن قلبي عند دراهمي، أنا الآن ماوني فاضي، الآن درهم، وكان تاجرا. إنك إن كلفتني ما لم أطق ساء كما قد سرك مني من خلق. الأعمش جعل لطلبة العلم كلبا في الحلقة، من أزعجه أطلق عليه الكلب. نعم. فلما مات الكلب أزعجه الطلاب، فقال الأعمش: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذا يحصل يا إخوة، قد حصلنا شيء كثير من هذا. الشيخ مرة قال: إذا خرجت لا يوقفني أحد. في بعض فترات عشناها هناك بعد صلاة العشاء يقول: لا يوقفني أحد، لأن الشيخ يكون مريضا، عنده برد وكثير ما يسعل، فيلف على رأسي اللفافة هذه من أجل يتقي البرد ما أمكن. وقوفه في مكان مكشوف يعرضه زيادة للبرد أكثر، يتعطل بحثه، كتابته، درسه، تأليفه، من أجل وقوفه معك. صح يا إخوة أو لا؟ وبعض الطلاب ربما يوقف الشيخ. طبعا أنت إذا كنت مبتدئا جديدا وقع في قلبك على الشيخ، صح؟ ليش؟ طب ما وقفت أبا الشيخ قلت يسحب روحه، وأنت صادق في هذا. لا نعتقد أننا شيء، أنت صادق في هذه الكلمة، لا نعتقد أننا شيء، لكن أيضا ينبغي أن تراعي إخوانك. عنده ظرف مستعجل، إخواننا ما منقطعون، نحن عندنا أهالي وأبناء وزوجات، هي زوجة واحدة، لكن باب التفاؤل مشك يا أيمن، فيش واحد أمن بكر. ولا تأخذ بثوبه إذا قام، ولا تلح عليه إذا كسل. كسل ما عندهش نية اتركه. العالم أحيانا تسأله سؤالا يجيب بكلمة واحدة، ما عنده نية، ما يجوز. موضع آخر يفصل نصف ساعة. ولذلك أنت راعي أن الشيخ يكون في حال طيب من أجل أن تأخذ منه. في أجوبة المشايخ الآن تجد في موضع لا يجوز، وفي موضع إجابة صفحة كاملة على نفس السؤال. وأحيانا العالم يغلق عليه. كيف يغلق عليه؟ المسألة يعرفها تماما، يعرفها تماما، في لحظة يغلق عليه فلا يعطي جوابا أبدا. وهذا يدلك على أن الإنسان ضعيف. قال: ولا تعرض، أي تشبع من طول صحبته. إذا صاحبت عالما أو شيخا لا تقول ساد قعدت عنده درسين ساد، أو جلست عنده دورة ويكفي، ما لم يكن هنالك شيخ آخر تؤمن الاستفادة أكثر، هذا لا بأس به، لكن تستأذن منه، تستأذن منه، تقول: يا شيخ أنا عندي دورة أخرى، أو عندي شيخ سأدرس عنده فنا معينا، أو سأسافر إلى بلدي كذا لتلقي بعض العلوم. تستأذن، هذا من الأدب، هذا من الأدب. وعلى كل هذا هو شرح الكلام. خروج من عندي كيف؟ هو الأولى الاستئذان، الأولى الاستئذان. قد يكون بعض المعلمين عنده تسامح يا أخوة. كيف تسامح؟ ما يهتمش بمن استأذن وما استأذنش ومن كذا، عنده نوع من الشيخ مقبل لا ينبه إلا على الأشياء الحرجة، رأيناه ينبه على الأشياء الحرجة، مثلا شخص متكئ على الجدار، أو يجلس جلوس لا يليق بطالب علم، أو ربما يرى شغبا. مرة أذكر كان في ولد تحت الطاولة هكذا، المهم ما أدري ايش يفعل الولد تحت الطاولة، والشيخ في يتكلم بحماس في أمر ما أظنه في السنة وكذا، يقول: نعم نعم، وخبط الطاولة، قام الولد قام وقفك فما من ضربة هذه مش عارف إيش كان يفعل هو تحت لا شعور وقف. فما الشيخ قال اجلس يا بني لست أعنيك. المهم جلس الأخ. وحلقة الشيخ يا إخوة ما أكثر المضحكات فيها، وكان تسلية هكذا من الله عز وجل لطلاب العلم. تحصل أشياء أحيانا تأتي الدرس وأنت بك ما بك من ربما من الهموم وكذا ومن الأشياء، تطلع تخرج من الدرس وأنت مسرور غاية السرور. هذا من لطف الله عز وجل بطلبة العلم. إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.